الشهداء كربلاء ولزينب إنه حل فقد شقيقها تدعوه يا ابنا اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبون أرهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي أنعم جوابا يا حسين ما ترى يا شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي يا شمر الخنا بالصوت كسر فوق شاهقة القناة يا قضي القضاء بما جرى وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم بلا والي واليها علي مرة شافت وليها على الثرى بدم مغسلي بدم يا والي والجفوف مقطعة وعاينة عباس متعفر بي جنب المشرع وجاسم الأكبر جثثهم على الرمض موزعا نادت يا فرسان الضعن عزميشي عزميشي للضعن دنهض يا جاسم يا علي يا مقطع بالشريعة المحمل تدري ماني معودة امشي يسير بلا ولي وخرت سكينة على ابوها ومدامعها تسيل دمعتها يا ولي تمسح دموم الجروح وحين ضمها لعد صدران فجعت وظلت ورد شمير بالصوت لها وروح رادت تروح بتشوفه وتدخل ولا يفيد الدخل يا شمر ما تراقب الله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفيلة وثلاث ايام ما ضاقت الزق قال فزعي لي هليش قالت هلي عني بعاد بالأميس عندي حمولة واصبحت مالي كفي الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تفترق الأديان السماوية الحقة عن بقية النظريات الكلامية في أمور كثيرة، من ضمن هذه الفوارق هي الافتراق على جانب الصعيد العملي، فترى الأديان الإلهية مقترنة بين أمرين، بين العلم والأحكام والقوانين التي يأتي بها هذا النبي وهذا الرسول وبين تطبيقها، فترى الأشخاص الذين جاءوا بالرسالة الأنبياء والرسل هؤلاء هم الأشخاص الذين أخذوا على عاتقهم تطبيق هذه الرسالة، مو فقط نظرية وانتهى دور النبي والمبلغ، لا، المبلغ والنبي وكذلك من جاء بعدهم من أئمة المعصومين حملوا على عاتقهم أمرين، حملوا تبليغ هذه الأحكام وحملوا أيضا الالتزام بهذه الأحكام. فترى الرسول أو المبلغ مو فقط يأتي بالحكم ويأتي بما يجب على الإنسان وما يحرم عليه، لا، يبتدئ بنفسه: ما أمرتكم بشيء، عن النبي صلى الله عليه وآله، ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به قبل ذلك، وما نهيتكم عن شيء، ما قلت لكم هذا لا يجوز، هذا الكذب حرام، وهذه الغيبة لا تجوز، وكذا وكذا، من أحكام، من مكروهات، من نواهي، من محرمات، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه قبل ذلك. فترى الشخص الذي يأتي بنظرية باختراع، مو لابد هو الذي يلتزم بهذه النظرية، لا، قد يأتي بنظرية تربوية وهو ما التزم مع أبنائه في تطبيقه، لكن قال لك هذا الصحيح. لكن النبي أو المعصوم لما يأتي بأمر، لا، أول من ما يبتدئ يبتدئ بنفسه، فلا بد أن يكون هناك على مر الأزمان شخص حمل أمرين، حمل تبليغ الرسالة وحمل أيضا تطبيق الرسالة، حمل تطبيق هذا المنهج الإلهي الذي جاء به من السماء. وهذا دليل ينفعنا في أمور كثيرة. ينفعنا في ماذا؟ ينفعنا في وجوب وجود إمام معصوم على مر الأزمان. احنا كما نحتاج إلى شخص يبين لنا الأحكام، نحتاج إلى شخص يطبق هذه الأحكام حتى نقتنع، حتى نعلم بأن هذا الحكم صحيح. إذا ابتدأ بنفسه هذا الشخص، إذا طبق هذا الحكم على نفسه، على عائلته، على المقربين له، بعد ما يبقى شك في هذه النظرية أو هذا الدين الإلهي. ناخذ مثال على ذلك: لما تسمع أن الدين الإسلامي عنده قوانين خاصة بالأسارة، أسارة الحرب أو حتى من وجب عليهم القتل، حتى لو جاءوا بجرم عظيم، يقول الدين الإسلامي ما يجوز إهانة هذا الشخص، حتى وإن كان يجب قتله، ما يجوز إهانته، ولا يجوز تجويعه، ولا يجوز أن نجعله يغمى أو يعطش أو ما شابه ذلك، لا، تحفظ كرامته إلى أن تنتهي حياته. لما نسمع هذا الكلام نقول هذا فقط نظرية، ما حد يطبق الحكم ده، طبق على عدو من أعدائه. لكن لما تعرف أن الشخص اللي بنى هذا الدين، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، في آخر لحظة من حياته نفس طعامه، نفس الشراب اللي شربه، قطعة من لبن يشرب منها قليل ويقول: ولدي حسن، احملوا الباقي إلى أسيركم، بعد ما حد يشك في صحة هذا الدين. ليش؟ لأن هذا الشخص الذي جاء بالدين واللي يحمل على عاتقه تبليغ هذا الدين هو اللي يطبق الحكم هذا، فإذا قطعا هذا الحكم صحيح، طبقه على نفسه: ولدي احملوا الباقي إلى أسيركم. وهذا الشخص جاء بجرم عظيم تفطرت له السماوات، لكن مع ذلك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ما يخلي هذه نظرية لا تطبيق لها، لا، أول من يبتدئ بنفسه، يبتدئ بعائلته، يأمر ابنه صلوات الله وسلامه عليهما بأن يحمل هذا الزاد الذي شرب منه أمير المؤمنين إلى هذا الشخص الذي جاء بهذا الجرم العظيم، بعد ما أكو شك في صحة هذا الدين. إذن إحنا كما نحتاج إلى شخص يبلغ الحكم، وفقط تبليغ حكم، لا، نريد يطبق على نفسه حتى نقتنع بأن هذا دين صحيح. الإنسان النفس ما تطمئن إلا إذا شافت هذا الشخص طبق على نفسه: ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به قبل ذلك، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه قبل ذلك. مثال آخر: كان هناك شخص من المتطوفة، المتطوفة دي جماعة أخذوا على عاتقهم أن يتعبدوا ليلا ونهارا، بعد يصيروا عالة على غيرهم، ما يعملوا، ما يشتغلوا، فقط عبادة ليلا ونهارا. هذا واحد منهم من العامة، هو محمد بن المنكدر، ده يقول: ما كنت أظن أن علي بن الحسين يدع خلفا. هذا الشخص هالعبادة دي وهالتقوى وهالورع ما راح يخلف أحد، ما كنت أظن أن علي بن الحسين يدع خلفا حتى رأيت ابنه محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: خرجت في يوم قائض في من أيام المدينة في الصيف، في الصيف يوم قائض عند الزوال، بعد هذه الحرارة لا تتحمل. يقول: خرجت إلى ضواحي المدينة فرأيت شيخا من شيوخ قريش
عليهم أمارات، عليهم علامات سيماء خاصة، هؤلاء القرشيين عرفت أنه من قريش، رأيت شيخا من شيوخ قريش وقد تساند إلى غلامين له، من كثر التعب صار يتكئ على غلامين له. قلت سبحان الله، شيخ من شيوخ قريش، قريش هذه مو أشخاص فقراء يعملون حتى في هذا الوقت، لا هؤلاء أشخاص أثرياء، شيخ من مشايخ قريش في طلب الدنيا في هذه الساعة، والله لأذهبن له ولا أعيضنه. أروح له أنصحه أقول له ليش تطلع تقتل نفسك في هذا الوقت القائد. رحت له سلمت عليه، رد علي السلام بنهر يعني بتعب. قلت له أصلحك الله، شيخ من شيوخ قريش في طلب الدنيا في هذه الساعة، لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة اطلع يعني إلى هذه الدرجة وصل البخل؟ قال فتساند، ترك الغلامين وقف استقر. قال لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالة، جاءني وأنا في طاعة أكف بها نفسي وعيالي عن مسألتك ومسألة أمثالك. قلت رحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني. يقول للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان مثل هالوقت هذا لكن انتشرت في زمن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هالطائفة، انتشرت مجموعة من المتصوفة، ما كان يمكن ردع هالمجموعة دي إلا بأن يكون إمام ذلك الزمان هو أول من يقوم بهذه الأعمال. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعمل بمسحاته يعني في الزراعة، وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى يقف سد دون انتشار مثل هالأفكار هذه. فإذا نحتاج إلى إمام في كل زمان يكون دافعا وحافظا للدين، يبتدئ بنفسه في تطبيق أحكام هذا الدين. أيضا يقول أبان بن تغلب، كنت أطوف مع الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حول الكعبة المشرفة، وبين أنا أطوف إذا بشخص يشير إلي، التفت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال إياك، يعني هذا يقصدك، يعنيك هذا الذي يشير؟ قلت له نعم سيدي. قال هو على ما أنت عليه ومن نفس المذهب الذي تنتمي له؟ قلت نعم سيدي. قال وما يريد؟ قلت له حاجة وعدته أن أقضيها له، حاجة من الحاجات أردت أن أقضيها له وأنا أخلص الطواف مباشرة وأطلع وأقضي له هذه الحاجة. قال اقطع طوافك واذهب وامضي واقضي حاجته. قلت له سيدي ومولاي، ده طواف مع إمام معصوم وهذه الحاجة ما راح تمضي، ما راح تنقضي، هذه يعني ما راح تفوت، هذه الحاجة راح أقضيها، أقضيها بس أخلص الطواف وأطلع. قال إذا اقطع طوافك وامضي واقضي حاجته. قلت سيدي ومولاي، أولو كان طواف فريضة، حتى لو طواف عمرة واجبة، هذا الطواف واجب مو مستحب حج أو ما شابه ذلك من الطواف الواجب. قال لي عليه أفضل الصلاة والسلام حتى وإن كان طواف فريضة، حتى وإن كان طواف فريضة قضاء حاجة مؤمن، اليوم الصادق عليه السلام قضاء حاجة مؤمن أشرف عند الله وأفضل وأولى عند الله من ماذا؟ من طواف حول الكعبة المشرفة مع إمام ذلك الزمان، مع الإمام المعصوم، وطواف الفريضة أيضا. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي أمره بقطع طوافه، وهذا كما كان أبان بن تغلب مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يفترض أن يكون كل شخص مع إمام زمان. فإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في كل زمان هو الأسوة، وهو المرجع، وهو الذي يقول له كل شخص ويفزع له كل شخص، تماما كما يفزع الطفل الصغير إلى والده. الطفل الصغير إذا أراد شيء أين يتجه؟ يتجه إلى والده. يفترض في كل شخص يعتقد بوجود إمام معصوم أن يكون هذا الإمام الواسطة بينه وبين الله، فيكون هو المرجع ويكون هو المفزع ويكون هو المآل الذي يقول له كل شخص في حاجة من حاجاته. لا يغفل الإنسان أن يتوسل بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه في كل حاجة، فكما أخذ على عاتقه عليه أفضل الصلاة والسلام الجانب النظري، أيضا أخذ على نفسه الجانب العملي، وهم أول من أمر الناس بالدعاء لإخوانهم المؤمنين. فلا نعقل ولا نتصور أن يكون غافلا عن أن يدعو لنا ليلا ونهارا. وكذلك وردت الروايات عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأهل البيت أيضا جسدوا هذا الولاء لإمام زمانهم. أهل من عاصروا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام جسدوا الذوبان في إمام زمانهم. أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام جسد ذلك، زينب صلوات الله وسلامه عليها جسدت ذلك، بل حتى الأطفال جسدوا ولاءهم للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك يقول أبو حمزة الثمالي يقول: دخلت على الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام فلفت نظري أمر عجيب، ما كنت أظن أن الإمام على هذه الرحمة والشفقة والرأفة يفعل مثل هذا الأمر. دخلت وصلت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، سلمت عليه، قلت: سيدي يا مولاي، أنتم تأمرون بالرأفة، تأمرون بالعطف، تأمرون بالتسامح، ما كنت أظن أنك تفعل هذا الفعل سيدي يا مولاي. قال: ما هناك يا أبا حمزة؟ قال: هاتين الجاريتين اللتين رأيتهما تحت الشمس. يقول: سيدي يا مولاي، أنا دخلت الدار مرات وإذا جاريتين جالستين تحت الشمس. سيدي يا مولاي، إذا كانت هاتين أمتين أذنبتا ذنب، ليش تعاقبهم تخليهم تحت الشمس؟ قال: كسرت قلبي يا أبا حمزة. تعرف من هاتين الجاريتين اللي أنت جاي الآن تشفع لهما؟ قال: من سيدي مولاي؟ حتى وين كانت أنت اشفع، ارضى عنهما سيدي مولاي. قال: يا أبا حمزة، هذه عمة الرباب وأختي سكينة، ما استظلا تحت ظل شمس أبدا لما رأي الحسين تصاره حرارة الشمس. أيوا حسينا، أدى ولاء سكينة والرباب. تعال إلى ولاء زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، سنة، بعض الروايات تقول سنتين عاشت بعد أخيها الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ما نسيت الحسين لا ليلا ولا نهارا إلى آخر رمق من حياتها، إلى أن جاءوا بها تحت ظل شجرة، كانت في سفر وحضرتها المنية، جاءوا بها تحت ظل شجرة وصارت تحتضر، رأوا أشياء عجيبة، ما يشوف المحتضر يأتي بهذه الأعمال، شافوا من السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. تقول الرواية: كلما مدوا رجليها سنتهما، وكلما أسفلوا يديها قبضتهما. حالة عجيبة، ما يدروا شنو السبب من هذه الأفعال من زينب. متى علموا السبب؟ لما جاءوا بقدح من الماء، لما رأوا ذلك الماء، لما رأت ذلك القداح صرخت ونادت واخا رحم الله من نادى وحسين. وكيف لا تكون كذلك وقد مرت على جسم، بعض الروايات تقول ما عرفت، فصاحت ونادت: أنت ابن والدي، صح ونادي وحسينا يا حسين، حاذي ضعوننا عزم على الشيد، ومن الصبح دنو لنا نوق المهازي يا حسين. أنا ما شوف غير جبال الهموم تترادف قبالي من حنة الأيتام، صرت بحال مشو وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيه، وكيف الحريم بغير والي تقطع البيت، والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد، ومشي الحريم بليل فوق العزة المجيد، لا عثرة النوق الهواد جلازم تميد.
محمل سكينة لا تزال زل من يجيلة لو طاح من عدنا طفيل يا هو يشيل وحاد الضعن تروي البر لك شر ما تقاطع الرجاج فيا راكبا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لا وخلت الحسين مجزل قد ما عطشانا بشط فراتي